بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم في أحكام صلاة العيدين في كتاب الملخص الفقهي، ذكرنا بعض المعاني وكيف كان، وانتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، فالتجمل للمناسبات الجامعة مطلوب ومشروع. الإنسان يتطيب، يتنظف، يغتسل مثلا، يرتدي أحسن ما عنده، هذا مطلوب ومتأكد في العيد وفي الجمعة على جهة الخصوص. وكان ابن عمر بيلبس في العيدين أحسن ثيابه، أحسن ثيابه مطلوب. النهاردة حدث العكس، تجد الرجل العجوز حتى بعض إخواننا، ولذلك أنتم طالبين لما حتى تسمع حاول تطبق، حاول تترجم. ده بعض إخواننا بيساهموا في المأساة. إزاي؟ إن تبص تلاقي حيجي عليه العيد لبس نفس الهدوم اللي بيلبسها، تقول له ليه؟ ده عيد؟ يقول لك خلاص والله راحت علينا، احنا كبرنا بقى، ده تعبد يا اخوي، ده اللبس والطيب ومطيب كل ده، ده تعبد، مش راحت عليك وجات عليك، راحت ايه وجات ايه، راحت ايه وجات ايه. فدي مسائل تعبدية لإظهار الشعائر والشرائع، لإظهار الشعائر والشرائع، مش مسألة ان انا كبرت بقى. وفي محيط الناس التانية هتلاقي نفس النمط، وتلاقي هو هو، مش هتضبطه متلبس في شم النسيم ورأس السنة الميلادية، عمال بيهرك في نص الليل مثلا، ورأسه وأغنية وحفلة رأس عيد الميلاد، وهاتوا يا أولاد لب وسداني، وتبص تلاقي فضايع. هو هو نفس الشخص، وتبص في شم النسيم، حتى الفلاحين بيخرجوا للمتنازهات والله في شم النسيم دلوقتي. طب يا راجل انت حياتك مع الزرع والبهيمة والبقرة، ايه اللي هيخرجك انت في شم النسيم لازم شم النسيم عنده دلوقتي، ده بقى شم النسيم عند الفلاح. مشكلة، مشكلة، ما انت كل يوم عندك شم النسيم يا اخوي، ما انت كل يوم في قلب الزرع، ايه المسألة؟ مشكلة، مشكلة، ده انتكاسات عقلية وانتكاسات نفسية كما ذكرنا. فالحاصل بيشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به. مش المقصود بأن مبنية بطوبة أحمر وطوبة لبن، لا طبعا، بأن هم مستقلين، ان ده المكان اللي بيبقى حتى لو كان خيام، حياتهم في الخيام، كل واحد عامل له خيمه، دي خيمه فلان ودي خيمه فلان، واحنا هو ده الوطن بتاعنا وهي دي الارض اللي احنا ساكنينها، خلاص هنصلي عيد، هنصلي عيد كما في صلاه الجمعه. فلا تقام صلاه العيد الا حيث يسوغ اقامه صلاه الجمعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، دليل معتبر، ولم يصليها، وكذلك خلفاؤه من بعد. ايه اللي بيحدث؟ ما احنا مثلا بنبقى في الحج، بيجي علينا يوم الجمعه مثلا واحنا في ميناء، بالناس يوم عيد الاضحى، ما احنا بنبقى في عرفات وننتقل لمزدلفه نبيت، وتاني يوم هو العاشر من ذي الحجه، هو احنا بنصلي عيد؟ ما بنصليش عيد، بنصلي جمعه؟ ما بنصليش جمعه، لا بنصلي جمعه ولا ليه، لان حكم حتى السفر بناخد وبنصلي الرباعية ركعتين واحنا في منى، وحتى في عرفات ومزدلفة بنصلي الرباعية ركعتين، طول مدة الإقامة في منى بنصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين بس. صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة، متفق عليه. وقد استفادت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، نحن بنبدأ بالصلاة على عكس صلاة الجمعة، وبعد كده نخطب. في الجمعة بنعمل إيه؟ بنخطب وبعد كده نصلي، لصلاة العيد على العكس. البعض، وعشان تعرفوا برضو نخوة الأمة، حاول بعض الحكام إن هو يصلي يخطب أولا ثم يصلي حتى يحبس الناس ونية طيبة عشان الناس تسمع الخطبة، لأنه لو صلى وبعد ذلك خطب الناس ممكن تنصرف، ممكن ينصرف وعمل إيه؟ عكس، حب يخطب وبعد كده يصلي صلاة الجمعة. فاعترضه أبو سعيد الخدري وقال خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده محاولة بين عالم وولي أمر على إيه؟ على مسألة مستحبة، وحيكذبه أبو سعيد الخدري، حيكذب الخليفة من ثوبه ويقول خالفت السنة. ليه؟ لأن السنة أن أنت تصلي الأول وبعد كده تخطب، مش تخطب الأول، تخطبش الأول. شفت إزاي؟ في أمر معروف وفي نهي عن منكر، والبعض أدب وعايز أدب، عايز يتأدب مع فلان وعلان وشيخ الأزهر وغيره، وعايز يضيع الشريعة على حس كده، يقول لك لا والله أصلا أنا ما أقدرش. طب يا أخوة اتكلم في الشارع والدين، سيب شيخ الأزهر اتكلم في القضية. أبد أبد ضيعت الشريعة. يضيع الدين ويضيع مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حس أدب جليات، أدب مبتور، عايز أدب، عايز أدب. شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. اللي حدب شيخ الإسلام إن هو يصف ابن عربي وابن سبعين بإن دول من ملاحدة الصوفية، من ملاحدة الصوفية، حيثني على واحد زي مثلا الجيلاني والجنايد مثلا، ويوصف بقية الصوفية بأنهم مساوية المحمدية وعيسوية المحمدية. هو رجل منصف. لو شيخ الأزهر جاب كلمة كويسة، أي والله لو طلع دلوقتي يهاجم التبرج أقول له جزاكم الله خير، ما شاء الله عليك الحقيقة، نفع الله بك. نفس الشخص أنا حأثني عليه، ولما يطلع يهاجم تغطية الوجه والكفين بالهجوم ده حرد عليه. ده شرع ودين، ده شرع ودين، مفيش محاباة ولا مجاملة على حساب الحق. ده الرجل بيخطب على المنبر وصحابي جليل لما قال وما يعصي الله ورسوله فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل وما يعصي الله ورسوله فقد غوى، ما تقولش وما يعصيه، هتجمل هتفيد مساواة النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا وفي مقام توضيح وتبدين. لا، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله، وده صحابي جليل وبيخطب الخطب على الملأ، التصويب على الملأ. لو الخطأ ده بيني وبينه بيكلمني أهمس والله في ودنه، أقول له لا ده المسألة مش كده. يطلع على المنبر، أنا لو قدرت أطلع على المنبر زيه حطلع، يمسك الميكروفون في الفضائية لو قدرت. البعض دعاني قال لي تعالى اعمل مناظرة مع المفتي، قلت له ما فيش إشكال أخوة، مش حرج أبدا، لو قدرتم تهيئوها عندي الاستعداد، عندي الاستعداد وبفضل الله لا ينهض لا شيخ، لا شيخ أزهر ولا مفتي، ولا مفتي. قلت له ما فيش إشكال أبدا، خليه يتكلم هو حتى ويسترسل، إذا كان المحاورة حتستسير وتستفز على الملأ ما فيش داعي، خليه يتكلم أو يبقى المساحة بيتكلم بيعرض ما عنده وأنا أعرض ما عندي، وما فيش إشكال أبدا، مش حرك، بس هيئ الأمر، هيئ الأمر. الحق فيه قوة والله الحمد والمن، ما بنتكلمش. فهو لما يتكلم على الملأ اتكلم على الملأ عادي لو قدرت، ممكن تقول لي لا ما تقدرش إيه انت، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه، لا تكلف الا نفسك وحرد المؤمنين. هتقول لي انت بتهمس، اهمس اخوي فيش اشكال. ده كان البعض يقول كلماتنا اشبه بعرائس الشمع، عرائس الشمع لا حياة لا حس فيها، فإذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح. كلمات تبقى مباركة، بس إمتى؟ مش حال حياتك وإنت عايش وحتشوف، لا من شرط تموت بس ثابت على مبدأ، تبص تلاقي الكلمات بوركة فيها، بوركة. وإحنا بنعايش دعوة مباركة والله بكل معاني الكلمة، كل جهات الرصد أمريكية وأوروبية مسؤولة، اللي بيجرى ده، اللي بيحدث ده، بنضربهم ضربة بينتفشوا، نضربهم ضربة تانية ينتفشوا. انت واخد بالك؟ ادي بقى لهم قد ايه بيحاربوا الارهاب اللي بيقولوا عليه، قضوا على الارهاب ما زالوا خايفين منه. امال عملتوا ايه عمر سنين العمر دي؟ عملتوا ايه؟ وهتلاقي سياسات تتغير وسياسات تانية تيجي، لان فشل فشل. حاربوا الحجاب، انتهى الحجاب في تزايد مستمر بين المنقبة والمنقبة. ده ملايين المنقبات النهاردة يا أخوه، ملايين المنقبات ما شاء الله. كون ان بيصدروا عينات فاسدة في جريدة زي المصري اليوم وهنا وهناك، ده عينات فاسدة ما بتعبرش عن أمة، دي الأمة إلى خير وهم عارفين كده. ولكن زي ما انت صاحب رسالة في البناء، هو صاحب رسالة في الهد، هو صاحب رسالة في الهد، ما يصدرش الا اتنين تلاتة من البنات كلمات فاسدة جدا. ويدور على واحدة سعودية منحلة هيجيب لها مقالة. ايه ده الناس اللي بتلتزم بدين الله كل يوم زي الطوفان، ما تركز الضوء عليهم ابدا ابدا. ولذلك في تمايز عمال بيتضح كل يوم، في افتراق شعب الى خير، وممكن تلاقي صحافة واعلام وتلاقي كذا كله عايز يهدم. فاوعى تاخد حتى المشهد العام من جريدة المصر اليوم او جريدة كذا، لا طبعا، لا ده دول زي اللي بيبص في المراية ما عبرش الا عن نفسه. وكل اناء بما فيه ينضح، والا فالامة الى خير كما ذكر. صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، والحديث متفق عليه. استفادت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. الترمذي له مصطلحاته اللي عايزة دراسة وعايزة فهم. أحيانا الرواية تكون ضعيفة، انتبهوا يا عم، تتسرعوش بأن ده ضعيف، تكون ضعيفة وبعد ما يورد الرواية الضعيفة دي يقول وعليه العمل عند عامة أهل العلم رغم ضعف الرواية. وعليه العمل عند عامة أهل العلم، مصطلح يعني مشهور عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه. حكم تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. خطبة العيد سنة، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في الخطبة قال له: من أراد أن يجلس ومن أراد أن ينصرف غيره، أنه هو حيخطب بعد ذلك. والله أنتوا يا ناس بتسمع ممكن تنصرف، لا إثم عليك، النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. لما خير الناس استفدنا أن المسألة دي مستحبة ما هيش واجبة، ما هيش واجبة. صلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، ركعتين حتى لمن تخلف. ما ممكن مرأة حصل في البيت ما قدرتش، ممكن راجل مريض مش هيقدر يحضر صلاة العيد فيصليها ايه؟ ركعتين ويصليها في البيت، فيش اشكال. لو فاتته مش هتركها، فهيصلي ركعتين ممكن في البيت. حكى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إذا ما لهاش سنة قبلية ولا سنة بعدية، ده صلاة العيد، ولأن احنا بنأديها في المصلى وما فيش تحت مسجد، انتبهوا. وأحيانا البعض يقول لك لما أروح عشان أصلي العيد أصلي تحت المسجد، وأنت في الشارع بتصلي، انت بتصلي في الشارع في المصلى المفرد صحراء او ما شابه ذلك، فمفيش تحيه مسجد، مفيش تحيه مسجد ولا سنه قبليه ولا سنه بعديه، ولا في اذان ولا اقامه، لا في اذان ولا في اقامه. قال عمر: صلاه الفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه احمد وغيره. شوفوا روايات ممكن ترد عن الإمام أحمد، الترمذي، أبو داود، ما اشترطش أنها تبقى في الصحيحين، ما اشترطش أنها تكون في الصحيحين من رواية البخاري ومسلم، لا يشترط، لأن الصحيحين ما اختصروش على كل الصحيح، تركوا من الصحيح أكثر لملال الطول. والعهدة والتعويل على ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، عند الإمام الترمذي. صحيح الشروط قد تكون أخف من شروط البخاري ومسلم، ولكن شروط صحة والتعويل على حد للصحيح، رواية العدل الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. برضه عشان ما نحطش العقل، ما ممكن البعض يقول لك ده الأذان لغة الإعلام اللي منعنا نأذن عشان الناس تيجي والناس تستعد. لا، غلط. العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، ومن استحسن فقد شرع. والترك سنة، القاعدة دي برضو يا ريتنا نبقى نكتب حتى عنوان صغير، كلمتين صغيرين: الترك سنة والفعل سنة إذا وجد المقتضي وانتفى المانع. لأنه ممكن البعض يجي يقول لنا النهاردة: الله، إيش أدراكم إن هم ما أذنوش؟ ولحتى ما سمعناش النص ده إن لا أذن ولا إقام. لا، ده ممكن قوي. ممكن البعض يقول لك: إيش أدراك إن هم ما أذنوش؟ ممكن يكونوا أذنوا وما نقلش. أقول لك الأمة معصومة من الكتمان، هذا من جهة، ولو فعلوا لا نقل. ولو أنت ذكرت أن الأذان ده لغة إعلام وممكن وممكن وحتقول لي معقوليات، حتكون الإجابة أن الفعل سنة والترك سنة. ما كان ما أيسر أن واحد يأذن في الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد لم يفعلوا، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وجد المقتضي اللي هو ان احنا نعلم الناس وانتفى المانع، وايه اللي يمنع ان واحد يأذن ورغم ذلك لم يؤذن؟ اذا دل ذلك على ان ترك الاذان هو السنه، مش هنأذن للعيد. قراءة قرآن على المقابر، على الموتى، ما ممكن انت النهارده تقول لي ده رحمه. اي والله رحمه، وأنا صوتي جميل ممكن أأذن، ممكن أتلو قرآن على الميت. أي والله أنت صوتك جميل جدا، صوتك جميل وممكن تقرأ قرآن، والقرآن راح، ورغم ده هقول لك ما تقراش قرآن. إيه رأيك؟ ليه هقول لك ما تقراش قرآن؟ لأن ما فيش صحابي تلا القرآن على الموت، ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم ما قراش قرآن على الموت رغم كثرتهم، كان من الممكن أن يقرأ القرآن وهو رحمة، ولكن لم يفعلوا. فلما تركوا دلنا ذلك على أن الترك سنة، فالفعل في مقامه سنة والترك أيضا في موضعه سنة طالما وجد المقتضي وانتفى المانع. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، 6 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ. بعد ما ندعو بدعاء الاستفتاح حنكبر 6 تكبيرات. تكبيرة الإحرام ركن لابد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم استفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة. الاستفتاح له زي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، أي دعاء أدعيت الاستفتاح كثيرة. وبعدها الإنسان حيكبر هذه التكبيرات الزوائد، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ، ثم يقرأ. يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقاء، نرفع ونعوم للركعة الثانية فنكبر، ثم يكبر ب5 تكبيرات زائدة على تكبيرة الانتقال. لا، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأول و5 في الآخرة، وإسناده حسن. البعض بيقول في الأولى 7 والبعض 6، يعني تبع لهذه الرواية أنه كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأول و5 في الآخرة، و5 في الآخرة وإسناده حسن، وإسناده حسن. وكأن 7 بعد تكبيرة الإحرام و5 في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. إذا ما تعترضش كله جائز. البعض قال 4 بعد تكبيرة الانتقال، قال 4 مش 5، شفت ازاي؟ والبعض ما قالش 6 في الاولى بعد تكبيرة الاحرام، قال 7 بعد تكبيرة. وكأن دي سلمة عن المعارضة، تكبيرة الاحرام وابتلي ب 12 تكبيرة، 7 في الاولى و5 في الثانية، وتكبيرة الانتقال سلمة عن المعارضة لانها في الصلوات المعتادة. والبعض جمع دي ودي، حط تكبيرة الاحرام ويبقى 6 بعدها يبقى كده 7، وحط تكبيرة الانتقال وبعدها 4 يبقى كده 5، ويبقوا كده الاتناشر تكبير. الاتناشر تكبير الإمام أحمد بيقول كله جائز، كله جائز. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، مع التكبير. مسألة خلافية حتى في صلاة الجنازة، والخلاف فيها سائغ معتبر. نرفع اليدين مع التكبير، انا بعمل كده وبزعل لما حتى يسالني طب انت بتعمل ايه، لان مش هحسم الخلاف. انا ده اللي ملتزم لنفسي انا. فاحي البعض لما يسمع الكلمه دي ينبهر بشده، وانت بتعمل ايه؟ طب انا هحسم لك الخلاف يا اخويا، وبزعل زعل اشد لما كمان يجي يسالني في مساله طلاق واعرف هو عمال بيحكي، ورحت لفلان وسالته، ورحت العلان وسألته. طب انت يا ابني بعد فلان وعلان انت عايز تكمل الطابور الطويل بيا؟ ما هو انت حسبني بعد ما اجيبك انا وتقول ورحت برضه الترتان وقال لي، ده بقت مضيعة عمر ومضيعة وقت. والبعض جمعت اخوال وحتعمل بالهوى انت في النهاية. ما انا زي بقية الناس الطيبة اللي انت سألتها، ما أزيدش عليه، انا ما أزيدش عليه. فانت ليه بتسأل هنا وبتسأل هنا وبتسأل هنا؟ ايه انت فرازة؟ انت اللي هتفصل بين الاقوال؟ ما تقدرش وما تستطيعش. مشكلة، بعض مشكلة، بقول لك البعض عنده مشكلة نفسية، مشكلة نفسية. يقول لك لا بس قول لي، والله ده انا بسك فيك انت وحعمل بكلامك انت. ليه يا اخوي؟ طب حتى ما قلتليش للاول، ما انت رحت لفلان والعلان ورحت هنا ورحت هناك، ما دول كلهم انت كنت بتثق فيهم، ليه ما اخدتش كلامه؟ سألت أكواد مسألة وتلمسها بوضوح في مسائل الزواج والطلاق والفلوس. لو احتكيت بالساحة تعرف مسائل الفلوس برضو هيدور على رقم 100 علشان يحلل له اللي في جيبه، ونفس القضية رقم 100 عشان يحلل له زوجته وهو مطلقها 20 تطليقة، ويقول لك دي قال لي ده طلاق معلق على شرط، ودي قال لي هات 5 جنيه، وده فلان قال لي مشاكل. المهم فبيرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع، هذا هو الأول، رفع اليدين مع كل تكبيرة. ويسنى أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله، التكبيرات دي لما بتسمعها أنت في العيد وفي الحرم تنخلع لها القلوب، وإن كانت الأصوات همس. الحرم الكبير ده بتبقى عايز انت زي ما عندنا هنا في اسكندرية، ما شاء الله الاخوة ماسكين الميكروفونات والصوت عالي مرتفع، تصلي العيد في الحرم تسمع همس الناس ما ترفع صوت بتكبير، وصوت اللي يمكن الامام اللي عمال بيردد التكبيرات ونفس التكبيرات دي. نفس الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وارد أن أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين. يستدل الحديث عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البياقي بإسنادي عن ابن مسعود قولا وفعلا. لو أتى بأي ذكر آخر لا بأس لا بأس. يقول ابن القيم كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. فأنت لو قلت سبحان الله والحمد أفضل كلام بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.